أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الفصل الثالث من فصول الباب الحادي عشر، ويتكلم هذا الفاصل كما تعلمون عن الصفات السلبية للباري عز وجل. وقد وصل بنا الكلام عن الصفة السلبية الرابعة، وهي عدم رؤية الباري عز وجل. عليكم السلام. قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: الرابعة أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه أي المرئي إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما وهو محال. ولقوله تعالى: لن تراني، ولن النافية للتأبيد. المراد من الرؤية هنا هي الرؤية البصرية، والرؤية البصرية هي الرؤية التي تكون بالعين الباصرة، بالعين المجردة، أي الرؤية بحاسة البصر. ويستحيل أن يكون الباري عز وجل مرئيا من قبل الإنسان. لماذا؟ العلامة الحلي يقول: في استحالة الرؤية البصرية على الله سبحانه وتعالى من قبل المخلوق، قال: لأن كل مرئي ذو جهة، لأن كل مرئي فهو ذو جهة. يعني كيف؟ معنى ذلك أن كل مرئي موجود فهو ذو جهة، وإلا كيف تكون الرؤية بلا جهة؟ نحن الآن نرى الأمام لكن لا نرى الخلف، فالجهة التي يقع عليها بصرنا نقول نراها لأنها جهة، لكن التي هي خلفنا لا نراها، لا نراها. فالرؤية تعلقت فيما نراه، إذن ما نراه جهة، ما نراه جهة. وعندما أرى السقف مثلا فهو جهة، عندما أرى الأرض جهة، عندما أرى هذا الجانب جهة، وهكذا كل ما وقعت عليه العين من الرؤية البصرية لا بد أن يكون في جهة، لا بد أن يكون في جهة، وإلا لاستحالت الرؤية. إذا لم يكن في جهة تستحيل الرؤية أصلا. عندما تقول أرى، ترى ماذا؟ تقول أرى زيدا. زيد الذي تراه رأيته في أمامك أم رأيته خلفك؟ تقول رأيته أمامي أو رأيته إلى جانبي. إذن زيد لو لم يكن في جهة لما استطعت أن تراه. لما استطعت أن ترى. ولذا قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، قال الرابعة أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، ما يمكن أن يرى بالبصر. لماذا؟ قال لأن كل مرئي فهو ذو جهة، والجهات كم؟
ست،
أمام وخلف، يمين شمال فوق تحت، ست جهات، مو صحيح؟ الرؤية لا يمكن أن تخلو من أي جهة من الجهات، مستحيل مستحيل. إذن ما تقع عليه الرؤية لا بد أن يكون في جهة، لا بد أن يكون في جهة. ومن هنا قال لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما، فيكون جسما. كل مرئي موجود، لا بد أن يكون موجود. كل مرئي موجود فهو ذو جهة. فأنا لما أرى هذا الجدار فهو في جهة لأنه أمامي فأرى، وعندما أرى السقف أرى السقف لأنه في أعلى فأرى، أرى الأرض، وهكذا. ولذا قال العلامة لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة. في حكم المقابل شنو؟ السقف، تقع عليه الرؤية. أنا الآن قاعد بس أشوف السقف، لكن الذي هو أمامي ما هو؟ جدار، هذا الجدار مو صار أعلى. الجنب أيضا بالضرورة أراه، لكن ليس مقابل لي، لكنه في جهة. صار واضح ولا؟ فإذا لما أن يقول العلامة الحلي لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل، قال بالضرورة، بالضرورة. فكل مرئي، كل مرئي إما مقابل أو في حكم المقابل لأنه ذو جهة، ولكن ما هو المقابل؟ المقابل ما وقعت عليه الرؤية. فأنت مقابل، هذا الجدار مقابل، هذا السقف مقابل، هذه الأرض مقابل، هذا الكتاب مقابل، زين، هذا الباب مقابل، هذه كلها أمور تعد شنو؟ في جهات مقابلة حقيقة، وإلا لما وقعت عليها الرؤية. زين، فلذلك أنا أراها وأبصر بها، وبعض الأشياء التي أراها هي ليست في مقابلي لكن أراها، كما إذا كانت في الجنب، كما إذا كانت في الجنب، كما في السقف، كما زين. وإنما تكون في حكم المقابل، تكون في حكم المقابل، تأخذ نفس الحكم لكنها ليست مقابل. المقابل ما قابلني، ما صار قبال وجهي، هذا المقابل. أما هذا لا يكون مقابل إلا إذا أنا قابلته، هنا لا يكون مقابل إلا إذا أنا قابلته. السقف لا يكون مقابل إلا إذا أنا رفعت رأسي إليه، يكون مقابل. فهل هذا بما أن الرؤية قد وقعت عليه فهل يكون مقابل أم لا يكون مقابل؟ إذا كان يقول أن الرؤية زين ما وقعت عليه، أو أن المقابل ما وقعت عليه الرؤية زين هذا ليس مقابل، قالوا هذا في حكم المقابل، هذا في حكم المقابل زين. الصورة في المرآة عندما أنظر إلى شخصي في المرآة، الصورة تقابلني فأرى نفسي فيها، أرى شخصي في هذه الصورة المنعكسة في المرآة، فهي مقابل. إذن الرؤية تتعلق بمقابل، والمقابل لا بد أن يكون في جهة، والمقابل تارة يكون حقيقة وتارة يكون في حكم المقابل زين. الرؤية البصرية تارة تكون بالعين المجردة، وتارة تكون بالعين الملكوتية. شلون يعني؟ النائم الآن إذا هو نائم يقول رأيت فلانا البارحة، تقابلت مع فلان البارحة، رأيت كذا من المناظر، رأيت كذا كذا، يقول رأيتها. كيف رآها وهو نائم؟ نقول بعين أخرى وليست بالعين المجردة، وإنما هي بالعين الملكوتية. الله سبحانه وتعالى لا يرى لا بالعين الملكوتية ولا بالعين المجردة. صار واضح ولا ما يمكن؟ فإذا عندما أنظر إليك وأنت تقابلني، وعندما تنظر لي وأنت وأنا أقابلك، عندما تنظر إلى نفسك في المرآة، عندما تنظر إلى أي شيء، فهذه تقع عليها ماذا؟ الرؤية. غاية ما في الأمر أن المقابل تارة يكون مقابل حقيقة وتارة يكون في حكم المقابل، كما شنو؟ كما الصورة في المرآة في حكم المقابل يقولون بعد، لأن الواقع هو أنت، أنت تقابل نفسك. نقول هذه الصورة ليست حقيقة وإنما هو انعكاس لنفسك، يقول هذا أيضا في حكم المقابل زين. يعني لا يكون حقيقيا، لا يكون هذا التقابل تقابلا حقيقيا، وإنما هو في حكم المقابل، لأنني أنظر إلى صورتي من خلال المرآة. وأما أن يكون مقابل لي في جهتي على نحو حكم الحقيقة كما إذا كان مباشرة أمامي، سواء كان المقابل المرئي على نحو الحقيقة أو المقابل في حكم الحقيقة فهو يقابل، وكل مقابل لا بد أن يكون فيه جهة، وإلا ما يمكن أن تقع عليه الرؤية. يعني الرأي يكون في جهة وما تقع عليه الرؤية يكون في جهة. ولذا قال أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. يعني شو يستحيل عليه؟ يعني الضمير هنا لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يستحيل على الإنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى، أي معنى يعني الاستحالة هنا من الإنسان وليس من الله، الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء. قال أنه تعالى يستحيل عليه، أي يستحيل علينا نحن، يعني زين عليه، أي يستحيل علينا أن نرى الله سبحانه وتعالى، هاي معنى الرؤية البصرية. لماذا؟ لأن هذا تعليل، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما وهو محال. يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقع عليه الرؤية، لأن الرؤية لا تكون واقعة إلا على شنو؟ المقابل، والمقابل لا بد أن يكون في جهة، وهذا لا بد أن يكون جسما، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية ومنزه أن يكون في جهة. إذن ما هي النتيجة التي نستخلصها؟ النتيجة هكذا نقول: كل مرئي مقابل، وكل مقابل جسم وهو محال. يعني شلون محال أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جسم. فهذا هو الدليل العقلي، هذا هو الدليل العقلي. قال: لأن كل مرئي فهو ذي جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل الضرورة، فيكون جسما وهو محال. يعني محال أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما، ولهذا لا تقع عليه الرؤية، مستحيل مستحيل. فإذا الخلاصة أن المرئي مقابل أو في حكم المقابل، مو صحيح؟ يا مقابل يا في حكم المقابل، كالصورة في المرآة مثلا، أو الذي على الجنب، أو الذي هو أعلى، أو الذي هو أسفل. والمقابل لا بد أن يكون في جهة، وما كان في جهة فهو جسم، جسم. وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون جسما. إذن النتيجة بتعبير آخر هكذا تكون: كل مرئي هو جسم، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. إذن الباري عز وجل ليس مرئيا، وهو المطلوب، وهذا هو الدليل العقلي. انتهينا من الدليل العقلي، واضح أم واضح؟ زين. وأما الدليل النقلي، قال: ولقوله تعالى: لن تراني، ولن النافي للتأبيد. الله سبحانه وتعالى أتى بلن، ولن أداة نفي وتأبيد، مو لم، لم تفيد النفي لكن ليس مؤبدا، بينما لن تفيد التأبيد. فالدليل النقلي قال: ولقوله تعالى: لن تراني، ولن تفيد النفي التأبيدي، لن النافية للتأبيد، بل قال العلماء علماء اللغة أن أصل استعمال لن للتأبيد، ما تستعمل لغيرها أصلا. يعني تارة تقول: لم أكتب، وتارة تقول: لن أكتب. شنو الفرق؟ الفرق أن لم أكتب ربما الآن في هذه الساعة ما أكتب، ما بكتب، لكن لما نقول لن أكتب
يعني أبدا لن أكتب،
نعم مؤبد يعني. زين. فإذا الدليل النقلي هو قوله تعالى: لن تراني، ولن النافي للتأبيد. إذن الدليل النقلي والسمعي والشرعي، وهو قوله تعالى: لن تراني، مما استدل بهما على استحالة الرؤية على الله سبحانه وتعالى، لأن لن تفيد عدم إمكانية رؤية الباري سبحانه وتعالى. خلاصة ما أفاده العلامة هو أن الله عز وجل لا يرى ويستحيل أن يرى ولا يمكن أن يرى، والدليل على ذلك دليلان عقلي وسمعي. والدليل العقلي زين كما ذكرنا، والدليل الشرعي كما ذكره في قوله تعالى لن تراني ولن تفيد نفتبي. هذا ما ورد في الكتاب العزيز أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولن حرف يفيد التأبيد نفي التأبيد، يعني الباري عز وجل نفى الرؤية من قبل المخلوقين عليه نفيا تأبيديا عندما قال لن تراني، يعني الرؤية مستحيلة، الرؤية مستحيلة. فهذا دليل عقلي ونقلي على نفي الرؤية واستحالة الرؤية عليه عز وجل. هذا كلام العلامة الحلي. خلونا ننتقل الآن إلى كلام المقداد الفاضل المقداد. قال أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته، أي إلى استحالة رؤيته تعالى بالبصر، يعني بهذا البصر الحسي، لتجرده. شو معنى لتجرده؟ اكتبوا. لأن البصر الحسي لا يمكن أن يرى إلا الأمور المادية والجسمانية. قال وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. خلنا نتوقف عند هنا ونشرح لها. عندما قال الفاضل المقداد أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر، قالوا ماذا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يرى بالعين، لا يرى بالعين. لماذا لا يرى بالعين؟ قالوا لتجرده، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، وما كان مجرد عن ما كان مجرد عن المادة لا يمكن أن يرى بالعين، يعني وجوده سبحانه وتعالى وجود شنو؟ مجرد وجود معنوي، يعني مو وجود حسي، وجود معنوي. والمجرد هو المجرد عن المادة، يعني ليس جسما، يعني ليس وجودا ماديا. الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة وليس بجسم، ولا تقع الرؤية إلا على الأجسام، وبما أنه ليس بجسم إذن ماذا؟ لا تقع عليه الرؤية. كما هو الحال بالنسبة إلى كثير نشعر به، نشعر بوجوده ولكن لا يمكن أن نراه. مثل شنو؟ مثل العقل. العقل مستحيل أن نراه، مستحيل، لأن العقل ما هو؟ أمر اعتباري، مو شكل مادي. صحيح أنه لما أن يفتح رأس الإنسان ها يرون المخ الذي يكون التفكير فيه، لكن هذا التفكير هل هو مادي؟
لا.
الإنسان يفكر بماذا؟ يفكر بعقله. العقل هل هو مادي أو معنوي؟
معنوي.
إذن لا نرى، ما نرى. الله سبحانه وتعالى وجوده وجود مجرد، وجوده وجود معنوي يستحيل عليه الرؤية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال. بعد خلنا ناخذ شيء آخر، الروح، هل يمكننا أن نرى الروح؟ ما يمكن. إذن الأشياء المجردة من الأجسام لا يمكن رؤيتها، لا يمكن، وهذا لا شك ولا خلاف في ذلك. النفس لا ترى، وهل أن الروح هي النفس؟ مو معلوم، لأن التكليف إنما يصدر للنفس ولا يصدر للروح، ولهذا الباب قالوا الروح هي الطاقة المحركة للنفس. شوف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كل نفس بما كسبت رهينة، ما قال كل روح. فإذا هذا دليل قرآني على أن الروح ليست هي النفس. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فهذه وجودات دل القرآن الكريم عليها، دل على وجودها ونص على وجودها، ونصت الشرائع السماوية على وجودها، والعقل يثبت هذه الأشياء ولا ينفي وجودها. وليس لدينا قاعدة كل موجود لازم أن يرى وإلا فليس موجود، ما عندنا قاعدة هكذا، قاعدة ما عندنا. ولهذا في الرد على من يدعي أن الله كيف تقولون به وأنتم لا ترونه، فعلى هذه الأمور، هل ترى روحك؟ هل ترى ألمك؟ هل ترى دماغك؟ ها؟ هل ترى عقلك؟ هل ترى نفسك؟ وغير ذلك. فما عندنا قاعدة مضطردة أنه كل شيء موجود لازم أن يرى، حتى يقول لنا إذا كان الله موجود إذن أين هو؟ أرونا الله. زي موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما أن طلب من الله عز وجل أن يراه، موسى جاهل يعني؟ يقول الإمام الرضا عليه السلام لا، وإنما بنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يريهم الله سبحانه وتعالى جهرته، فقال لهم لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى أذن له أن يستجيب لأمرهم ويطلب ليثبت لهم أن الله لا يمكن أن يرى أحد، ما يمكن أن يرى أحد. فموسى عليه السلام لما قال إلى الله سبحانه وتعالى كما في الآية المباركة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فلماذا يسأل موسى عليه السلام ربه مع العلم أنه يعلم لا تجوز رؤية الله تعالى؟ أجاب الإمام الرضا عليه السلام، هاي السؤال سألنا المأمون، أجاب الإمام الرضا عليه السلام ماذا قال؟ قال إن موسى عليه السلام يعلم أن الله أجل من أن يرى بالأبصار، ولكنه لما كلمه الله تعالى وقربه وجعله كليمه فأخبر قومه أن الله كلمه فلم يصدقه قومه، ما صدقوه وقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. يكون حبا لازم نسمع. فاختار موسى منهم 70 رجلا وخرج بهم إلى جبل طور سيناء، وطلب موسى من ربي أن يكلمه حتى يسمعونه، فكلمه الله وسمعوا صوتا من جميع الجهات، فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال يا الله كلمني ما صدقوا، قال لازم احنا نبغى نسمع. وبعدين لا طغوا وتجبروا، طلبوا أن يرون الله سبحانه وتعالى، وقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. فاختار موسى منه 70 رجلا يقول إمام رضا عليه السلام، وخرج بهم إلى جبل طور سيناء، وطلب موسى من ربه أن يكلمه حتى يسمعونه، فكلمه الله وسمعوا صوتا من جميع الجهات، فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فمنعهم موسى عليه السلام من هذه المقولة وأخبرهم أن هذا الأمر مستحيل، لأن الله تعالى ليس بجسم حتى تروه، ولكن قومه أصروا على طلبهم. وعند ذلك أوحى الله إلى موسى عليه السلام، يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. الله أذن له أن يسأله وبهذا زين. فعند ذلك قال موسى لربه بناء على أمره تعالى، الله قال له أطلب أن تراني كما هم طلبوا منك. فعند ذلك قال موسى لربه بناء على أمره تعالى، ربي أرني أنظر إليك. فأجاب الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ لن تراني، لن تراني. وبهذا الجواب من الإمام الرضا عليه السلام في حضرة المأمون وجلساء المأمون رفع هذه الشبهات التي تدور بذهن المأمون وقومه الذين يدعون أن الله يرى على كل حال. زين، قال الفاضل المقداد: وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. طبعا المجسمة من العامة، وقلنا فيما سبق الحنابلة. زين، والكرامية أيضا قالوا إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. بالنسبة إلى المجسمة قالوا إن الله عز وجل جسم، فهو في مكان وهو في حيز وهو في جهة، فلا مانع أن يرى، هؤلاء المجسمة. وبالنسبة إلى الكرامية أيضا قالوا كذلك. ولا يخفى عليكم خلاصة القول كما قلنا لكم بأن الذين قالوا بإمكانية رؤية الباري عز وجل، زين مر علينا خلاصة القول، العامة قالوا بإمكانية رؤية الباري عز وجل في الآخرة وليس في الدنيا، هاي العامة قالوا الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وقالوا إن الله عز وجل في يوم القيامة يرى ولكن في الدنيا ماذا؟ لا يرى. واستدلوا بأدلة وتمسكوا بأدلة على إمكان وجواز رؤية الباري عز وجل، قيدوها بالآخرة ولا تشمل الدنيا كما سوف نوضح إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: وأما بعض الصوفية، وأما بعض الصوفية من العامة ادعوا بأن الله عز وجل يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. قالوا في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء يرى، أي الصوفيون. أما بالنسبة إلى الشيعة الإمامية قالوا إن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا عندك كم رأي الآن؟ ثلاثة. رأي يقول أن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، ورأي يقول أن الله ماذا؟ يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ورأي نقول أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالشيعة الإمامية قالوا أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للرؤية البصرية على جميع الإطلاق من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات وكل ما يتعلق بهذه الرؤية، لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى بها. الفاضل المقداد لم يذكر الأدلة التي استدل بها القوم، وإنما فقط ذكر أصحاب هؤلاء المذاهب، ما ذكر الأدلة التي استدل بها القوم على إمكانية رؤية الباري عز وجل. إحنا نحاول قدر الإمكان أن نتطرق إلى هذه الأدلة حتى تستزيد عندنا المعلومات، وعلى نحو الاختصار. الدليل الأول الذي تمسك به العامة وقالوا بأن الله عز وجل يرى في الآخرة، أو الصوفية الذين قالوا بأن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، قالوا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف الفرق بين الضاد والضاء، هذه فيها بحث لغوي. وجوه يومئذ ناظرة، ضاد ضاد، إلى ربها ناظرة، ضاء. وجوه يومئذ ناظرة، هذه الضاد هي أخت الضاء. أبغى شوية تلتفتوا لي زين. ناظرة، شوف ناظرة، ضاء ضاء مو ضاد، التي عليها ضاد عليها أصابة شنو؟ ضاء ضاء، وهي أخت الطاء، أخت الطاء. لها معنيان، إما بمعنى النظر، إما بمعنى النظر النظر زين، وإما بمعنى الانتظار. شوف شنو، إما بمعنى النظر وإما بمعنى الانتظار. فمتى تستعمل بمعنى النظر ومتى تستعمل بمعنى الانتظار؟ حتى يمكننا أن نتعرف على الدليل الذي استدلوا به على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، ومن قال بأنه يرى في الدنيا وفي الآخرة. زين، قالوا إذا استعمل النظر مع إلى فهو بمعنى النظر البصري وهو الرؤية، وإذا استعمل بدون إلى فهو بمعنى الانتظار فالعرب قالوا ذلك، فالعرب قالوا ذلك. زين، هنا استعملت ناظرة مع إلى، ولذا يراد منها الرؤيا. هكذا استندوا، هكذا قالوا. فخلاصة دليل هؤلاء الذين قالوا بإمكان رؤية الباري عز وجل، قالوا ورد في الكتاب العزيز قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهي الرؤية البصرية. لماذا؟ لأن الله هنا سبقتها ماذا؟
إلى.
لغة، علماء اللغة قالوا إذا سبقت الله هنا ناظرة، إذا كانت مسبوقة بإلى فهي تعني شنو؟ رؤية البصرية. زين، فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا أن هنا استعملت قبلها إلى، وبما أنه استعملت قبلها إلى إذن هي تدل على الرؤية البصرية، وإلى هنا توصل صارت زين، ما صار ما بعدها شنو؟ ربها، إلى ربها ناظرة. وإذا قلنا بأن ناظرة إذا كانت مسبوقا بإلى، سواء كانت مباشرة أو بتوصل شيء ما بينها وما بينها، زين، فهذه لغة تدل على الرؤية البصرية، تدل على اللغة في اللغة العربية على الرؤية البصرية. قالوا هكذا، فقالوا بإمكان رؤية الباري عز وجل. وقد ورد في الكتاب الكريم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر من الرؤية البصرية. بدليل، جابوا دليل آخر، بدليل أنا أقول أنظروا إلى الكتاب، أنظروا
إلى الكتاب،
ما أقول أنظروا الكتاب، أنظروا إلى الكتاب. فالنظر هنا الله، هذه شنو المقصود منها؟ الرؤية. والدليل هو أتيت بإلى، أنظر إليك، فإلى لا تأتي إلا بمعنى شنو؟ الرؤية، ولا تأتي بمعنى الانتظار. ولذا ورد في الآية القرآنية المباركة: إلى ربها ناظرة. فالآية استعملت إلى، إذن ماذا يراد منها؟ إذن يراد منها النظر، إذن يراد منها الرؤية. هكذا استدلوا على أن الله سبحانه وتعالى يمكن رؤيته. ما أدري شوية شوية هالمطلب لغوي يحتاج شوية تلتفتوا يعني، لكن ما جوابنا عليهم؟ لابد يكون عندي جواب، ما يصير بعد نسمعهم ويجيبون لنا دلائل لغوية وخلاص، لا، هذا أمر خطير. بكرة واحد يوقف ويجيب لك هذا، أنت شو تسوي؟ بس عندنا إحنا جواب. الجواب نقول: لا دليل على أن ناظرة إذا استعملت مع إلى فهي مخصصة للرؤية، ما عندنا دليل، بل استعملت في كلام العرب مع إلى وأريد منها الانتظار، ما أريد منها شنو؟
النظر،
وهي الرؤية. فلا دليل على أن ناظرة إذا استعملت مع إلى فهي بمعنى الرؤية، وإنما ناظرة استعملت بدون إلى في كثير من المواقف فهي تعني الانتظار، فهي تعني الانتظار ولا تعني الرؤية البصرية. ولا توجد هكذا قاعدة، ما عندنا هكذا قاعدة. نعم موجود في اللغة، ولكن ليس مضطردة، ليست مضطردة. زين، وإنما استعملت معها إلى وأريد منها الانتظار كما في قول الشاعر وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح. شنو معناتها؟
منتظرة
يعني. شوف وجوه ناظرات يوم بدر إلى، استخدمت إلى معها وهي لا تدل على الرؤية شنو
بصري.
البصري، وإنما على الانتظار. معناها أنه في يوم بدر وجوه المسلمين وجوه المؤمنين ناظرة للرحمن ومنتظرة رحمة الرحمن ليأتي بالفلاح، أي معناها وليأتي بالناصر. وهل معقول أن الشاعر عندما قال وجوه الناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح أنه يريد الرؤية، يريدون يشوفون الله؟ ما يمكن، وإنما كانوا ينتظرون شنو؟ النصر، ينتظرون الآية، ينتظرون الثواب. فهل رأوا الرحمن يوم بدر وطلبوا منه النصر؟ كلا، وإنما انتظروا، فإنهم ينتظرون النصر من الله عز وجل حيث ذكر في هذا البيت الشعري. ماذا ذكر؟ ذكر عنوان الانتظار مع إلى، وما أريد منه الرؤية البصرية، وإنما أريد منه الانتظار، أريد الانتظار ولم يرد منها الرؤية مما ذكر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الآية القرآنية المباركة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه سورة القيامة الآية 22-23، ماذا يقابلها؟ خلينا نجي اللي يقابلها شنو، حتى احنا ما نجي نتمسك بها الآية ونترك أحيانا بعض الآيات ما يقابلها يفسر ما قبلها. شوف شلون ما يقابلها هو الذي يوضح ما فيها. يقابلها آية قرآنية أخرى ورد فيها وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني يوم القيامة الوجوه تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين، وجوه ناظرة ووجوه باسرة. الوجوه الناظرة شنو معنى؟ الوجوه الحسنة من النظارة، وهم أهل الجنة، لهم نظارة، لهم جمال، لهم نور. ووجوه باسرة، الوجوه الناظرة الوجوه الحسنة، والوجوه الباسرة الوجوه السيئة المكفهرة المظلمة المسودة بالذنوب. فالوجوه الباسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني ماذا تعني تظن؟ يعني الانتظار، أن يفعل بها فاقرة، أن يفعل بها عقاب، فاقرة عن العقاب، يفعل بها عقاب، يفعل بها عقوبة. والوجوه الناظرة يعني المنتظرة، منتظرة شنو؟ رحمة، منتظرة الثواب، منتظرة دخول الجنة. وبأي دليل؟ بدليل المقابلة، بدليل المقابلة. فإذا كانت وجوه باسرة تنتظر العذاب، هناك وجوه ناظرة تنتظر الرحمة والأجر والثواب، لأن بين هذه الآية وتلك الآية شنو؟ مقابلة. ولهذا قال ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة يعني، وليست ناظرة إليه من الرؤية البصرية. فكما أن الوجوه الباسرة بانتظار عقاب، الوجوه الناظرات الناظرات بانتظار الثواب. شوف عندنا نظارة وعندنا شنو نظر من الانتظار انتظار ناظرة يعني منتظرة. فإن المقابلة بين الآيتين يدل على أن ناظرة يعني منتظرة وليست ناظرة أنها تنظر بالعين المجردة أو تنظر بالعين الباصرة. الأمر الآخر والأخير طبعا هذا مو مذكور في هذا جايبين عشان يكون الأمر الآخر والأخير. إن الله عز وجل إذا أراد أن يقول أن هذه الوجوه الناظرة إلى ذاته لابد أن يعبر بالعيون أن يقول عيون إلى ربها ناظرة ما يعبر بالوجوه لأن النظر بالوجوه أو بالعيون بالعيون إلى هالحد يعني القرآن يعبر بالوجوه ناظرة فلا بد أن يعبر بالعيون وهذا دليل على أن ناظرة ليست شنو بالبصار وإنما منتظرة. فلو أراد الرؤية البصرية لكان شنو عيون إلى ربها ناظرة يعني أبصار إلى ربها ناظرة مع هذا المعنى. ما عبر بوجوه ما عبر بوجوه ما قال وجوه شنو ناظرة. وأما الوجه الوجه يفسر من حيث الانتظار. انت شايف إذا واحد يدخلون التحقيق شنو تشوف وجهه شنو تلاحظ على وجهه خوف
توتر
اصفرار كذا عدلة. لكن إذا واحد ينتظر حتى يحصل يعطون مكافأة يعطون جائزة شنو تلاحظ على وجهه
فرح
زين. الوجه يفسر من حيث الانتظار يفسر من حيث الانتظار. فعندما يقول وجوه يومئذ باسرة يعني يظهر على وجوهها شنو الخوف الرعب البؤس لما تنتظر من العقاب ما أدري وش الله بيسوي فينا يقول. بينما ذيك لا ثانية شنو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة منتظرة تظهر المسر على هذه الوجوه. فالوجه يفسر من حيث الانتظار لذلك قال وجوه يومئذ باسرة. والوجه والوجوه الباسرة الوجوه القبيحة الوجوه المتألمة ووجوه يومئذ ناظرة. لماذا وجوه ناظرة؟ لأنها تنتظر الثواب تنتظر الرحمة. فإذا نعرف من خلال الوجه ماذا ينتظر الشخص من خلال الوجه نعرف ماذا ينتظر الشخص عدل لولا إيه؟ لأن الوجه مرآة في الحقيقة مرآة لما ينتظر الإنسان. وأما النظر بمعنى الرؤية لا يكون بالوجه لا يكون بالوجه وإنما بالعين وبالبصر. ولو أراد البصر ولو أراد العين لما قال وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة كان مباشرة قال شنه عيون ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا الجواب على الدليل الأول الذي استدل به المخالفون على رؤية الباري عز وجل. والدليل الثاني الذي ذكره المخالفون في إمكانية رؤية الباري عز وجل هو أن موسى عليه السلام قال الله قال لله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. كما أن الذين قالوا بعدم إمكان الرؤية تمسكوا بقوله تعالى لن تراني ك كذلك الذين قالوا بإمكان الرؤية تمسكوا بقوله أرني أنظر إليك، قالوا لولا أن الله يرى لما قال موسى أرني أنظر إليك. ولهذا إشكالية اللي كانت عند المأمون العباسي ورفعها الإمام رضا عليه السلام من هذا الجانب، قال لا، موسى يعلم أنه لا يرى الله، ولكن قومه سألوه وألحوا عليه على أن يريهم الله جهرة، فالله سبحانه وتعالى قال استجب لما طلبوه منك فلا أؤاخذك بجهلهم. فكذلك الذين قالوا بإمكان الرؤية تمسكوا بقوله أرني أنظر إليك، قالوا فلنسأل سؤال، رؤية الباري عز وجل ممكنة أو مستحيلة؟ خلنا نسألهم، إذا كانت مستحيلة كيف يطلب موسى وهو ذلك الرسول الكريم وهو من أول من أولي العزم من الرسل من المعصومين، كيف يطلب من الله عز وجل المستحيل؟ هم يقولون هالشكل، لو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها موسى. ولكن احنا أجبنا من ساعة أن الإمام رضا رفع هذا الإشكال، لأنه ماذا قال له؟ قال ربي أرني أنظر إليك، فالله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر فهو فسوف تراني. فإن كانت الرؤية رؤية الباري عز وجل مستحيلة، لا يمكن أن يطلب موسى عليه السلام هكذا طلب على استدلالهم. فطلب موسى من الله الرؤية يدل على إمكان الرؤية، ولكن موسى لم ير الله عز وجل، فرؤيته غير ممكنة لذاته عز وجل فلم يرى. شو نحن نجاوبهم؟ نحن نجيب من ساعة جواب مختصر عن الإمام رضا عليه السلام. أنا كاتب هني بعد سوني الجواب هكذا، أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤيا لنفسه، وإنما طلبها لبني إسرائيل، حيث إنهم لم يقتنعوا بأن الله لا يرى. قال لهم ما يصير، مستحيل أن ترون الله، الله لا يرى. قالوا له وأصروا عليه، لا، أرنا الله جهرة. وشلون أرنا الله جهرة؟ قالوا نريد أن نرى الله عز وجل. إحنا مو سمعنا الآن، سمعنا الصوت من كل مكان، الآن نبغى نشوفه. وحدثهم أن الله عز وجل لا يرى، ما صدقوا وما قبلوا ذلك، وأصروا على رؤية الباري عز وجل، فطلب من الله عز وجل ذلك لإظهار عدم إمكان الرؤية. لكن طلب موسى هنا بعد أن أذن له الله عز وجل ليثبت لقومه أن الله لا يرى، فقال ربي أرني أنظر إليك، ويعلم موسى أنهم لن يروا الله عز وجل، ولكن أراد أن يثبت لهم ذلك. ومن ثم ضربتهم الصاعقة فماتوا جميعا. فأحياهم الباري عز وجل لأنهم طلبوا منه شيئا عظيما. لما طلبوا الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى ضربهم بصاعقة فأماتهم جميعا، ثم أحياهم بعد ذلك. إبراهيم عليه السلام لم يطلب ذلك من ذاته أيضا، عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم الخليل قال أرني كيف تحيي الموتى، أنا هني بعد كاتب في مناسبة ذكرى الإمام الرضا عليه السلام، زين. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم لم يطلب ذلك من ذاته، وإنما نمرود، وإنما نمرود، نمرود طلب من إبراهيم أن يريه كيف أن ربه يحيي الموتى. قال ما يصنع ربك؟ النمرود يقول إبراهيم ما يصنع ربك؟ قال يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. شلون تحيي وأميت؟ يقولون فأرسل إلى سجين فقتله، فقال ها أنا قد أمته، وأرسل إلى سجين آخر حكم عليه بالإعدام، حكم عليه بالموت، فأطلق قال ها أنا قد أحييته. قال أحييت هذا وأمت هذا؟ قال نعم أحييت هذا وأمت هذا. قال له إبراهيم ليس هكذا نقصد، لا نقصد هذا، وإنما نقصد أن تحيي من أمته. أن تحيي من أمته. فلم يستطع، فقال فكيف يحيي الموتى ربك؟ فقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. شوف شلون، مو إبراهيم ما كان مطمئن، لا، فعلى ذلك قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ ماذا قال؟ بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني بلحاظ شنو؟ إلقاء الحجة على نمرود، مو أنه طلب ذلك لأنه يشك في أن الله قادر على الإحياء والإماتة، لا، وإنما إلقاء الحجة على نمرود وعلى قومه. فأمره الله عز وجل أن يأتي بأربعة من الطير. شوف، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يأتي بأربعة من الطير. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبي. قال الإمام الرضا عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم عليه السلام إني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته. فوقع في نفس إبراهيم أن ذلك، أنه ذلك الخليل، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي على الخلة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيزا عزيز عزيز حكيم. يقول فأخذ إبراهيم عليه السلام نسرا وطاووسا وبطا وديكا فقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله، وكانت عشرة منهن جزء، وجعل مناقيرهن بين أصابعه، ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان، وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه، فخلى إبراهيم عليه السلام عن مناقيرهن فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحب. وقلنا يا نبي الله أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال المأمون بارك الله فيك يا أبا الحسن. طال عليكم الوقت، ها، بس هذا ما يمدينا نكمل اليوم الرابع. زين، ولما أن أعجزه إبراهيم عليه السلام قال له إبراهيم عليه السلام إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لم يقل بأن يأتي ربك بها من المغرب، لا يمكن. ليش؟ لأن فيها الفضيحة له، لأن الشمس ما في واحد ما يشوفها، والكل يشهد أن إبراهيم هو الذي طلب من ربه أن يشرق الشمس من المغرب ويغربها من المشرق، فسكت ناطر. بينما مسألة هذه خاصة ربما ما بينه وبين قومه، يعني المحيطين به، لكن الشمس لا، الشمس. ولذا قال ربي أرني أنظر وين هي. إيه إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لم يقل بل يأتي ربك بها من المغرب. ليش؟ يقول لأنه خاف أن يأتي بالشمس من المغرب ويؤمن أهل بابل، فلم يطلب منه ذلك، وإنما قاله أخرج عني، يقولون فأخرج من العراق. خرج إبراهيم عليه السلام من العراق في القصة المعروفة. إيه؟ فإذا عندنا موسى عليه السلام حج قومه وأثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى ويستحيل عليه الرؤية، وكذلك بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. نرجع إلى المتن، هذا نطبقه يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.